بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم.
العلم خير منحة حبانا
بها
الذي علمنا البيان.
العلم نور ساطع لا ينطفي
به ينال المرء أسمى شارفي.
والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، أخواتي الفضلات، ما زلنا مع رسالة أبي زيد القيرواني، وهي من الرسائل الماتعة التي جمعت لنا جملا عظيمة في العقائد. وانتهينا من الكلام على حديث لله 99 أسما، من أحصاها دخل الجنة. يقول المصنف: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. يعني تعالى الله علوا كبيرا أن تكون صفاته مخلوقة أو أسماؤه محدثة. هذا الكلام أيضا نقف معه، بأن الله جل في علاه يتصف بصفات سبحانه جل في علاه ويتسمى بأسماء سبحانه جل في علاه أزلا وأبدا. فإن الله جل في علاه لم يتسمى باسم ولم يكن قد تسمى به، فالأسماء والصفات هي أزلا وأبدا. الحق هذا على الإجمال، أما على التفصيل ففي الصفات تفصيل. فصفات الله جل في علاه تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، هذه الصفات الثبوتية. والصفات الخبرية تنزل تحت الذاتية لأنها أزلا وأبدا. ضابط الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية بأن الصفات الذاتية أزلية أبدية، لا تنفك عن الله بحال، كقدرة الله، كعظمة الله، ككبرياء الله جل في علاه. كما قال الله جل في علاه: إن الله على كل شيء قدير. فهو قادر سبحانه جل في علاه على أن يخلق الخلق قبل أن يخلق الخلق، وقادر بعد خلق الخلق على إماتتهم وإحيائهم سبحانه جل في علاه. فالقدرة صفة ذاتية أزلية أبدية، وأيضا كالحياة، وهي من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية. فحياة الله جل في علاه لا تنفك عنه بحال من الأحوال سبحانه جل في علاه. وأيضا من الصفات الأزلية الخبرية صفات الوجه، أيضا هي ذاتية أزلا وأبدا، يتصف بها الله تعالى أزلا وأبدا. ومعنى أن نقول هذه صفات يتصف الله بها أزلا وأبدا أنها لا تنفك عن الله جل في علاه، لا يقال يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، هذا لا يقال أبدا في الصفات الذاتية. وقلنا في الإجمال كل الصفات هكذا، في الإجمال كل الصفات هكذا. وعند التفصيل نقول: وهناك صفات قد يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر، لكنها ذاتية النوع. وهذا على كل صفة، لا يقال بأن هذا في صفة الكلام فقط، كل صفة لابد أن تعتقد فيها هكذا. وهي الصفات الفعلية، الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، تتعلق بالأسباب، الصفات التي تتجدد، مثل صفات الإيش؟ الحب. إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يجب لي أن أحب فلانا، وهذا ليس على الدوام، ليس أزلا وأبدا. لم يقل الله جل في علاه: يا جبريل إني أحب أبا جهل فأحبه، أبدا، بل الله جل يبغضه. ما قال الله جل في علاه: ونادى في السماء أن يا جبريل إني أحب أبا طالب فأحبه، لم يكن كذلك. فالله تعالى إذا أحب عبدا إذا هذه يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا. لذلك تراه يحب المؤمنين ويحب المحسنين، يحب المتقين، وهو يكره الكافرين، يبغض المنافقين. فإذا هذه من الصفات التي تتعلق بالمشيئة، أحب من شاء وأبغض من شاء سبحانه جل في علاه عن علم وحكمة سبحانه جل في علاه. وأيضا كالاستواء، كالنزول، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. هذا أيضا من النزول، هذا لا يكون إلا في الوقت والتوقيت الذي ذكره النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فهذه من الصفات أيضا الفعلية. أيضا من ذلك الكلام، كما سيأتي الكلام من الصفات الفعلية. لا يمكن العقل أن يقول بأن الله من الأزل إلى الأبد يقول: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. لم يتكلم الله بهذا الكلام إلا حينما جاء جبريل عند الشجرة. وأيضا لا يقول عاقل بأن الله تكلم بذلك من الأزل الأبد الأبد ويقول لمحمد هي 50 وهي 5، لا يبدل قول لدي هي 50 و5، لا لم يكن كذلك إلا بعدما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم فرض الله عليه 50، ثم راجعه بكلام موسى عليه السلام، ثم قال الله تعالى لا يبدل قول لدي، ثم قال هي 50 وهي 5. فهذه من الصفات أيضا الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، كما قال الله تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، في الآخرة من الرحمن محدث متجدد، فهو حادث الأفراد الآحاد لكنه قديم النوع، هذه الصفة تكون قديمة النوع حادث الأفراد، وهذه في كل صفات الفعل. من صفات الفعل أيضا الغضب، الله تعالى لم يغضب على كل الخلق، لكن يغضب الله على المنافقين على الكافرين على الفاسقين على الفاجرين، فإن الله تعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منه، فلما أغضبونا، فيتتعلق أيضا بالأسباب وتتعلق بالمشيئة. فإذا لابد أن نقول بأن أسماء الله جل في علاه هي أزلا وأبدا، وصفات الله جل في علاه أزلا وأبدا، لكن لابد أن نلحظ أمرا مهما في هذا الباب، وهو الكلام على أسماء الله هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة، لأنه قال تعالى علوا كبيرا أن تكون صفاته مخلوقة أو أسماؤه محدثة، يعني أيضا مخلوقة. فأسماء الله هل مخلوقة؟ طبعا المعتزلة يقولون بأنها إيش؟ مخلوقة، والجماهير يقولون ذلك، المعتزلة يقولون بأنها مخلوقة. وهذه المسألة التي عنت أهل السنة والجماعة، هل الاسم هو المسمى أم لا؟ هل الاسم المسمى أم لا؟ الأسماء مخلوقة عند المعتزلة، وهذا كفر، هذا كفر. وأما مسألة الاسم هو المسمى، قد ورد عن بعض الأفاضل من أهل السنة قالوا الاسم هو المسمى، هروبا من إيش؟ هروبا من المعتزلة الذين قالوا بأن الأسماء مخلوقة. والصحيح عند المحققين من أهل السنة والجماعة ينظر ما المقصود. إذا قلنا الاسم المقصود به أنه علم على ذات الله فهي ليست مخلوقة، فالاسم هنا هو إيه؟ المسمى. إذا قلت الله يا الله ثبت قلبي على التوحيد، يا رزاق ارزقني، يبقى هنا انا توسلت بالاسم، اقصد بهذا الاسم ايش؟ انه علم على ذات الله، يبقى المقصود هنا ذات المقدسة، اذا الاسم هنا هو المسمى، يبقى الاسم هنا هو المسمى لانه علم على ذات الله جل في علاه. اما اذا قلت الله او قلت الرحمن حروفه حروف عربية، يعني تقول مثلا الكريم اسم عربي، فهذا ايه؟ هنا الاسم غير المسمى، الاسم هنا غير المسمى، أقصد بها الحروف العربية في هذا الباب. هذا الذي ألفت الانتباه إليه في هذه المسألة في قولي لم يزل بجميع صفاته وأسمائه سبحانه جل في علاه لا يزال ولم يزال. لما نقول بهذا الكلام ولما نقول بالضابط المهم جدا، ألا وهو أن صفات الله جل وعلا الفعلية أنها ذاتية النوع حادثة الآحاد. لما؟ لأننا لو قلنا مثلا، لو أتينا بصفة الكلام كما سيأتي، لو أتينا بصفة الكلام وقلنا الله متكلم لكن تكلم بعدما لم يكن متكلما، هذا لا يصح، لا يجوز بحال من الأحوال لكمال الله جل في علاه. لأننا لو قلنا أنه اتصف بالكلام بعدما لم يكن متكلما، إذا لما اتصف بالكلام كان الكلام معه إيش؟ بصفة الكلام له كمال. طب لما لم يكن متصفا بالكلام كان إيش؟ نقصا. يبقى كأنه اكتسب كمالا بعد النقص، وهذا قول الكرامية، مع أن الكرامية اتفقوا مع أهل السنة والجماعة بأن الله يتكلم بحرف وصوت، لكن قالوا الكلام قد اكتسبه بعد ما لم يكن متكلما. يبقى إذن بعد ما لم يكن متكلما قبل ذلك كان إيش؟ كان لا يستطيع الكلام، ولا يستطيع الكلام هذا ليس من صفات الله بحال من الأحوال، لأن هذا نقص، تعالى الله علوا عن ذلك. لذلك فإن الله جل في علاه له الكمال المطلق، لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة. لذلك قلنا كل صفة فعل لابد أن يقال فيها أنها قديمة النوع حادثة الأفراد. إذا قلنا المغفرة أنه يغفر للعصاة، نقول فإن الله غفور قبل أن يخلق الخلق فيذنبون فيغفر له، ورحيم كذلك قبل أن يرحم الخلق سبحانه جل في علاه. ثم قال المصنف كلم موسى بكلامه، بعدما قال أن أسماء الله جل في علاه أنها غير محدثة وأن صفات الله غير مخلوقة، فالآن أخذ يتكلم بالإفراد وقال وكلم الله، أتى بصفة من صفات الله جل في علاه من صفات الكمال والبهاء، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، أو قال بأن الكلام صفة ذات. هذا بالنظر إلى إيش؟ الأخوات هنا لما يقول يقول كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، هذا بالنظر إلى إيش؟ لو قلنا صفة ذات بالنظر إلى قال بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وقال وتجلى للجبل، هذه جزئية أخرى، وتجلى الجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفت. كيف؟ خطأ أزلنا أبدنا، خطأ مشاركة جيدة جدا بس فيها خطأ. قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته بالنظر إلى الإجابة. أنا أتعجل الإجابة من أخوات الفضلات، لا لا أقول وهو صفة ذاتية بالنظر إلى النوع، إحنا شطار قلنا ذلك قبل هذا الآن، بالنظر إلى النوع فهي صفة ذات. آسف، بالنظر إلى النوع فهو صفة ذات، أما الآحاد فهو صفة فعل، الآحاد فهي صفة فعل، لأن الله لا نقول أنه قال يا موسى يا موسى من الأزل للأبد، لا، يبقى عند النوع نعم هو متكلم لكن لا يتكلم إلا حينما أراد، يتكلم بما شاء حين شاء كيف شاء سبحانه جل في علاه. يبقى إذن لما يقول المصنف هو صفة ذات يعني بالنظر إلى النوع، أما بالنظر للأحد عندما قال هي خمسون وهي خمس فهي صفة إيه؟ فعل، لأنها تعلقت بالأسباب، تعلقت بعروج النبي صلى الله عليه وسلم والصعود إلى السماء، ففرض الله عليه 50 صلاة. ذكر قال كلم موسى بكلامه، وهذه صفة الكلام لله جل في علاه، وصفة الكلام لله جل في علاه ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، فكلام الله جل وعلا هو كلام حقيقي بصوت مسموع وبحرف وحروف واضحة تكلم بها الله تعالى، يتكلم بها حيث شاء كيف شاء وقتما شاء سبحانه جل في علاه. قال تعالى وما كان لبشر أن يؤتي أن وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، يبقى يكلمه وحيا أو يكلمه من وراء حجاب، كما كلم الله تعالى موسى من وراء حجاب، وكلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب. وكلام الله جل في علاه ليس مخلوقا، قد تكلم الله جل في علاه مع كثير من مخلوقاته إثباتا لصفة الكلام، فإن الله يتكلم بصوت وحرف مسموع، فقد تكلم الله جل في علاه مع الملائكة حيث قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وأيضا تكلم الله مع الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وكلم بهذا الملائكة. وأيضا كلم آدم عليه السلام عندما قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقال أيضا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فكلمه وكلم حواء أيضا، بل وكلم الله تعالى جبريل كما في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله كما في الصحيحين إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا، وكلم الله جل في علاه الرسل والأنبياء، فقد كلم الله جل في علاه موسى عندما قال وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كما قال المصنف، فقال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال الله جل في علاه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله منهم من كلم الله، وقد قال بشر الرعديد قال ايش قال حرفها وقال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فقال له بعض أهل السنة قال إن فعلت بها هكذا كيف تفعل بقول الله جل في علاه، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لا يستطيع أن يتصرف في الضمير، فكانت الحج عليه دامغة وزهق الحق وزهر الحق وزهق إيش الباطل. وأيضا كلم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين عرج به وقال في فرض الصلاة إنما راجع موسى وراجع ربه جل في علاه، قال لا يبدل القول لدي هي خمسون وهي خمس، بل وتكلم الله جل في علاه مع الملائكة خازن النار وخازن الجنة أو خازن النار عندما قال الله جل في علاه، هذا من كلام أهل النار، قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون. هو نقول بأنها تدخل ضمنا في قول الله في قول الله في علاه عن الملائكة أجمعين لا يعصون الله ما أمرهم. وأمر الله كلام، وأمر الله كلام، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا قد تكلم الله مع جهنم مع النار عندما قال الله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وفي الحديث الذي بين فيه كلام الله تعالى للجنة وللنار عندما احتجت الجنة وقالت لا يدخلني إلا الضعفاء، وقالت النار لا يكون فيه إلا المتكبرون، فقال النبي قال الله تعالى أنت عذابي وعذب بك من أشاء وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء. بل وتكلم الله مع الرحم حينما أخذت بحجز الرحمن قالت هذا مقام العائز بك، فقال الله جل في علاه يعني ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وهذا أيضا كله كلام. أيضا فإن الله جل في علاه يكلم كل من على عرصات يوم القيامة، كل من حتى من أهل الكفر، حتى من أهل الكفر. أقول وقد تكلم الله تعالى مع يتكلم الله تعالى مع أهل عرصات يوم القيامة جميعهم لقول الله جل في علاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يجمع الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يسمعه من بعد. وهذا كان من اللطائف أن هذا الحديث كان نجاة لابن تيمية عندما حكموه وقالوا أنه شبه الخلق بالمخلوق ويقول يتكلم، والكلام يستلزم اللسان والشفة والأدراس. فالقاضي لما قال ابن تيمية فما قولك، قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الإسناد وقال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يجمع الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فقال هكذا قال الرسول؟ قال نعم. قال اذهب لا شيء عليك. شوف نجات، كانت نجات له لو تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله وأيضا حديث المناجاة، لأن ابن عمر لما سئل عن المناجاة أيكم يحفظ المناجاة قال أنا، ثم قال إن الله تعالى يرخي كنفه على عبده فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا إلى آخر الحديث. الغرض المقصود أن الله تعالى يتكلم مع جميع خلقه. أيضا إذا دخل أهل الجنة الجنة تكلم الله معهم، وإذا دخل أهل النار النار تكلم الله معهم. تكلم الله مع أهل الجنة عندما قال الله جل في علاه يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار؟ فقال الله جل وعلا إن لكم موعدا أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه وجل في علاه. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، اللهم بيض وجوهنا ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. قال فما أنعم بنعيم مثل هذا النعيم. أيضا يتكلم الله جل في علاه مع أهل النار قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وأيضا في قول بأن قول الله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم، إما هذه الملائكة وإما الله جل في علاه. المهم تكلم الله أيضا مع أهل النار، ففي عرصات يوم القيامة عندما يأتيهم الله جل وعلا يقول من تنتظرون لأهل الكفر من أهل الكتاب، فيقولون ننتظر عزيرا كذا وينسبوه لله جل في علاه، ينسبونه لله، فيقول الله جل في علاه كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ثم يزجون لنا جهنم. وكذلك الذين يقولون عيسى كذا ينسبونه لله جل في علاه. وأيضا إذا جاء المؤمنين قال من تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا. قال أنا ربكم؟ قالوا نعوذ بالله منك، لست بربنا. فيأتيهم الله جل وعلا يقول هل بينكم وبينه علامة؟ فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها، فيكشف عن ساق فيخرون سجدا. وأيضا قد تكلم الله تعالى مع ألعن خلق الله جل في علاه. تكلم الله مع إبليس عندما قال ربي أنظرني إلى يوم، عندما قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال أيضا ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الغرض وأيضا تكلم معه عندما قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فقد تكلم الله جل في علاه مع خلقه بصوت وبحرف، بل ذكر الله تعالى صفات لكلامه عندما قال الله تعالى مبينا صفات كلامه أنه يتكلم بحروف عندما قال كاف ها يا عين صاد، قال الله تعالى يا سين هذا ليس اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، طه أيضا ألف لام ميم ألف لام راء، فكل هذه حروف يتكلم بها الله تعالى، وأن هذه الحروف مكون منها القرآن من اللغة العربية. ويتكلم الله تعالى بصوت مسموع، والصوت هنا يأتي من قوله جل في علاه وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى ربك، النداء لا يكون إلا بصوت مسموع. وإذ نادى ربك موسى وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ونادهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة. كل هذه من النداءات التي تثبت أن الله تعالى يتكلم بصوت سبحانه جل في علاه. وأيضا من صفات الله أن هذا الكلام لا حصر له ولا عدد، لا يعد ولا يحصى، لقول الله جل في علاه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، قل إنما أنا بشر مثلكم، إلى آخر الآيات. لكنه بيّن أنه لا عدد ولا حصر لكلمات الله جل في علاه. والقرآن كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى الروح الأمين، كما قال الله تعالى عموما: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فأمره كلام وأمره من القرآن، فهذا غير مخلوق لأنه فرق بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. أيضا قال الله تعالى في علاه: إن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأيضا قال الله تعالى في علاه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكسد ونزلناه تنزيلا. وأما في قول الله تعالى في علاه: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، هذا يعني نسبة لمن؟ لجبريل. وفي سورة وفي سورة الحاقة قال نسبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. إذن في الآية الأولى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند عرش المكين نسبه لجبريل، وفي الآية الثانية إنه لقول رسول كريم ما هو بقول شاعر نسبه لمحمد الأمين صلى الله عليه وسلم. الحق هنا أن النسبة لله والنسبة لجبريل والنسبة لمحمد، النسبة لله نسبة ابتداء، تكلم الله بالقرآن ابتداء، ولذلك قال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمي، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلام الله المضاف إلى الله. ونعيد أيضا نقول بأن القاعدة أن المضاف لله جل في علاه نوعان: إضافة معنى وإضافة عين. إضافة العين كروح الله كعيسى، روح الله كأيضا بيت الله كالناقة، ناقة الله وسقياها، فهذا عين مستقلة بذاتها فهي إضافة مخلوق للخالق، زيادة تشريف وإيه ورفعة. وأما المعاني فهي صفة للموصوف، كبرياء الله، رحمة الله، عزة الله، قدرة الله، فهي إضافة صفة للموصوف. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، الكلام معنى من المعاني، فأضيف إلى الله هي إضافة صفة للموصوف. النسبة إلى الله ابتداء، والنسبة إلى جبريل إيش؟ بلاغا، بلغه. فالنسبة إنه لا قول رسول كريم، يعني أن البلاغ كان من رسول إيش؟ كريم. والنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ايضا بلاغا للامه، فهي الرسول الملكي يبلغ الرسول البشري، والرسول البشري يبلغ الامه او الناس او الخلق عامه. هذه ادله تثبت ان القران هو كلام الله جل في علاه. ومن ادل الادله على ذلك ان الله تعالى قد انكر انكارا شديدا وتوعد وعيدا اكيدا على من نسب القران للبشر، عندما قال الله تعالى مبينا على الوليد بن المغيرة عندما تأثر جدا بالقرآن، وهو كان من أشعر العرب، وهو الذي سمع كلام الجان وكلام الكهان، فقال إن عليه لحلاوة، وإن له لطلاوة، أو قال إن له لحلاوة عليه لطلاوة، وإن عليه مغدق، إلى آخر المدح الذي مدح به كلام الله جل في علاه. ثم قال جاءه أبو جهل قال إن قومك قد جمعوا لك المال، أبخس الناس صفقة من بعدينه بإيه؟ بدنياه. قال إن قومك قد جمعوا لك المال لتتكلم في محمد كلاما أو قولا، فوصفه الله لنا وصفا دقيقا عندما قال إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، ها؟ فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فقال الله تعالى سأصليه سقر. فإذا هنا تهديد شديد بهذا، والإنكار أيضا قال الله تعالى إنما لسان الذين يلحدون إليه أعجمين، وهذا لسان عربي إيش مبين، لذلك قال إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. والقرآن كلام الله تعالى، قال الله جل في علاه يريدون أن يبدلوا كلام الله يريدون على المشركين مشركي أهل مكة، قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأضاف الكلام إليه إضافة صفة للموصوف. أيضا قول الله جل في علاه عن اليهود يسمعون كلام الله القرآن، يسمعون كلام الله إيه؟ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وأيضا في قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أيضا نفس الإضافة، أضاف المعنى لله تعالى إضافة صفة للموصوف. وأيضا من السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ الخطبة قال إن أفضل الكلام كلام الله، وإن أصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإجماع السلف والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين على أن القرآن هو كلام الله تعالى. كما قال أبو بكر الصديق عندما راهن قريشا بأن الروم ستغلب، فلما سألوه أهذا من كلام الجن أو كلام صاحبك هذا، قال بل هو من كلام رب العالمين، فأثبت الكلام لله، وهو في قول الله جل في علاه ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وأيضا عمر كان يقول كلام هذا في الشعب شعب الإيمان، قال عمر بن الخطاب القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، لذلك ابن مسعود كان يأخذ المصحف يقبله ويضمه إلى صدره ويقول كلام ربي كلام ربي. وأيضا عثمان بن عفان كما في الشعب أيضا قال لو طارت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا سبحانه جل في علا. وعائشة أيضا كانت تقول وإن شأني في حديث الإفك قالت إن شأني لأحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وكذلك قال ابن عباس أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، ثم قال أنزل الله براءتك بقرآن يتلى يوم القيامة من فوق سبع سماوات. أما في قول المصنف وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، تجلى للجبل عندما طلب موسى رؤية الله تعالى، وهذه الرؤية في الدنيا مستحيلة، حتى أن محمدا كما سيأتي لم يرى الله في الدنيا على الرجح الصحيح عند أهل التحقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم، وهو ينزل تحت الخطاب، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فقوله وتجلى كما وصف الإنسان بإصبعه هكذا تجلى للجبل للرؤية، لأن موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهنا تجلى للجبل فصار دكا من جلاله، هنا هذا اقتباس من المصنف من بديع التصنيف، اقتباس من القرآن، لأن الله تعالى قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وسيأتي الكلام على رؤية الله جل في علاه وأنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع على أن الله تعالى يرى في الآخرة لكنه لا يرى في الدنيا، إن الخلق أضعف من أن يروا ربهم جل في علاه في الدنيا. بهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم، وإن شاء الله نفصل بعد ذلك القول فيما سيأتي من البنود. لو في أسئلة تحت الأمر. والله تقبيل المصحف يكون من الأدب، والأدب لا يحتاج إلى دليل، هذا الحق، ونحن نقول بأنه يعني من أراد دليلا فأثر ابن مسعود يكفيه في شعب الإيمان.